أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نزل أحسن عقاب مشابه مثنية تجي شيء من دون عشان أربعين ما تيجي من بقول بذكر الله لا يظلم جهام نظرة فما لهم من هذا ذكرنا ما يطلب ذكرنا من يتلو الحكمة إن الله كاتب خبيرا. والحمد لله صلى الله عليه وسلم حمدا وعلي اللهم علمنا علمنا فقفي أمرك ونواهيك وارزقنا فهمنا في بيت ونجيك يا رب العالمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتحنا باب رحمتك وشرعنا حكمتك يا فتاح يا عليم يا فتاح عليم يا فتاح عليم فتحا قريبا يا فتاح عليم يا فتاح عليم يا فتاح عليم. اللهم غنا بالعلم زينا بحلمك ومتك وجبنا بالعافية. أما بعد فإن أصدق حديث كتاب الله وخير كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسنة صحيح المتصلين سيدنا الإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مريم بن درزبة البخاري يرجع في مولاهم رضي الله تعالى عنه في كتابه الجامع صحيح المختصر قال رضي الله تعالى عنه: باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. وبإليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ابن شهاب عن سيد بن المسيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. نعم. والمراد أن له أنه في غير أوقات الصلاة وأوقات الدروس وأوقات الاجتماع يمكن النوم في المسجد يمكن الاستلقاء كذلك. وقد تقدم معنا مرور صلى الله عليه وسلم على سيدنا علي وتنبيه له وهو نايم في المسجد يقول له: قم أبا تراب في أول يوم كناه بأبي تراب. والاستلقاء كذلك يكون فيه التفكر في آيات الله تبارك وتعالى. وأما عند النوم فيكون على الجانب الأيمن. والمكروه كما تقدم معنا في الحالات النوم على البطن، فالنوم على البطن يكرهه الله تعالى وهيئة مكروهة، يجوز إزعاج صاحبها وإقامته من النوم أن ينام على بطنه. وكذلك كره بعض الفقه الاستلقاء للنساء النوم على الظهر. والأصل فيه أنه ورد في عند الأنبياء استلقاؤهم على الظهور. والمعلوم أيضا في المريض أنه إذا عجز عن القيام في الصلاة يصلي قاعد، فإن عجز فعلى اليمين أو على اليسار على جنب، فإن عجز فمستلقيا يعني. يكون ذلك أخف. ولكن أيضا الاستلقاء ورد في غير المرض وفي غير فالمجال فيه واسع. قال: باب الاستلقاء في المسجد. باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. وبيقال الحسن ويبو ومالك. وبيقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم اعقل ابوي الا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم الا ياتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكره وعشيه، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وابنهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بقاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. وذلك بعد عزم سيدنا أبو بكر على الهجرة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد الخروج إلى الحبشة مع الذين قبل التوجه إلى المدينة، ولقيه ابن الدغنة في الطريق قال: من مثلك يا أبو بكر تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على النوايب، ما حقك؟ قال: أذا الكفار فين؟ قال له: أنا جار لك أرجع. فدخل وأخبر قريش أنه هذا في جواره، قالوا له: بشرت، قل له لا يجهر بالدين ويصلي في بيته، لا يجهر لأنه يأثر على أولادنا وأولادهم. وبقي سيدنا أبو بكر مرة مدة في البيت، ثم بداله أن يتخذ مسجدا من الشارع، خذ من الشارع مسجد. هذا هو اللي قال عليه البخاري عنوان بقوله: باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. يعني ما دام ما في ضرر يجوز يشل من الطريق خليها مسجد، هذا معنى كلام البخاري. وأورد في حديث أبي بكر هذا أنه أخذ من الشارع من الطريق وصلح له مسجد، وكان رقيق القلب، وإذا بكى إذا قرأ القرآن بكى، وكان يجتمع عليه أبناء أهل مكة يستمعون إلى قراءته، فبنظرتهم الكافرة قالوا هذا بيفسد علينا أولادنا، فرسلوا إلى ابن الدغنة قالوا له الآن إما يرجع أبو بكر لو وسط بيته، لأنه الآن خرج عن الشرط واتخذ مسجد، وأنا خاف أن يفتن أولادنا، وإما أن ترد يرد عليك جوارك فإنما نحب نخفر جوارك. فجاء إلى سيدنا أبو بكر وأخبره بما قالت قريش، قال أرد عليك جوارك وأكتفي بجوار الله، فرد عليه جواره. ولكن الشاهد في تبويب البخاري أنه اتخاذ المسجد من الشارع الذي لا يضر اتخاذه بما يحتاجه الناس في مرورهم وطريقهم. قرأ
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. باب الصلاة في مسجد السوق. وصلى ابن عمر في مسجد داره يغلق عليهم الباب. وبإليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابن معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاتي في بيتي وصلاتي في سوقي 25 درجة. فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن فأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
نعم.
ما لم يحدث
فيه. فإذا انتقض وضوءه خرج استغفار الملائكة له، يعني ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. أولا انتظاره للصلاة يعد صلاة، فإذا صلى فما دام جالسا في مكان صلاته فالملائكة تستغفر له ما لم يحدث. فإذا انتقض وضوءه انقطع عنه استغفار الملائكة. قال بعض أهل المعرفة والذوق قالوا فلو كان يسمع الملائكة وهم يصلون عليه ما بيقوم من مكانه، وفي هذا الترغيب في بقاء المصلي في المكان الذي صلى فيه ما استطاع، فإنه ما دام جالس في المصلي الذي صلى فيه الملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له. في رواية جاءت في غير البخاري اللهم تب عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. الله فلو كان يسمعهم ما بيقوم من مكانه بيبقى جالس. وهذا يبين أن الذي يستعجلون بعد صلاة يقوموا بسرعة على غير بصيرة في الدين وعلى غير ذوق. كل ما قدرت تجلس في المحل اللي صليت فيه تدعو الله أحسن. برأ
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. حدثنا حامد بن عمر عن بشر حدثنا عاصم حدثنا واجد عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمرو شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه وقال كلماه. وفي القوم رجل في يدي طول يقال له ذو اليدين. قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم وصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجودي أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجودي أو أطول ثم رفع رأسه وكبر وربما سألوه ثم سلم ويقول ربيت أن عمران ابن حسين قال ثم سلم
ثم صلى الله عليه وسلم. وهذه صلاة سجدة السهو، سجدة السهو، وقد جاءت بعدد من الروايات في البخاري. وهذه الرواية أنه كانوا يصلون والراوي هنا نسي صلاة الظهر، كان صلاة الظهر أو العصر، صلاها ركعتين نسي ظن أنها أربع فسلم. قالوا كان سيدنا أبو بكر عمر حاضرين وهاب أن يكلمه، قال ما السرعان سرعان الناس، سرعان الناس المستعجلين هذا خفاف ما عندهم رزانة. قاموا مسكوا الباب خرجوا من المسجد يقولون قصرة الصلاة، كانت أربع رجعت ثنتين. وعد الناس في المسجد سيدنا أبو بكر عمر ما قدروا يتكلمون فضل عن أن يخرجوا، شوف الفرق بين الناس، الناس ما هم سوا، هذول ما قدروا حتى يتكلمون. هابه صلى الله عليه وسلم وذولا قد خرجوا برع المسجد يقولون قصرة الصلاة، وسيدنا ذو اليدين وحده كلم قال رسول الله قصرة الصلاة نسيت، قال لم أنسى ولم تقصر، ما قصرت كيف؟ قال بلى. بعض ذلك كان قال الصحابة حق ما يقول ذو اليدين، يعني ما صلينا إلا ركعتين، أشاروا نعم، فقد تقدم وكمل الركعتين صلى الله عليه وسلم وسجد للسهو. فأخذوا أنه إذا تكلم ناسيا ويظن أنه خارج صلاة أو جاهلا فإنه يعذر إلى الكلمات اليسيرة التي ما بين أربع أو ست كلمات، وأنه ما تبطل صلاته بذلك ويكملها.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم المتصل الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رضي الله تعالى عنه وعنكم إلى أن قال: باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال: رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. وبإليه قال: حدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة، وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها، إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. وبه إليه قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد، كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطن كثب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فدح السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء، وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى، وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك.
أيوة، مساجد على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي، ترجم البخاري بهذا يشير إلى حرص الصحابة على أن الأماكن التي صلى فيها رسول الله يعلمونها ويحددونها ويحرصون على الصلاة فيها، أنه بعد ذلك تتبعت فبنيت فيها مساجد. الطريق التي بين مكة والمدينة، المواكن المواطن التي صلى فيها رسول الله حافظوا عليه وجعلوا فيها مساجد، لأنه الصلاة حيث صلى محبوب ومقرب تكون أقرب إلى القبول عند الله تعالى. وإذا كان صلي هنا ببيت لحم حيث ولد عيسى، فكيف حيث صلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ فالصلاة في ذاك المكان أولى وأحق. فهكذا كانت عقيدة الصحابة رضي الله عنهم، أو نظرتهم في أمر العبادة، يحبوا يتحرون الأماكن التي صلى فيها رسول الله. زي عبد الله بن عمر يمشي المحل الذي تغدى فيه، المحل الذي توضى فيه، المحل الذي صلى فيه، وكل ما يخرج يسافر يتبع الأماكن التي لتعلق قلوبهم ولمعرفتهم البركة حيث كان. سيدنا عيسى يقول واجعلني مباركا أينما كنت، واجعلني مباركا أينما كنت، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، من غير شك مبارك سيدنا عيسى. وسيد المرسلين أبرك صلى الله عليه وسلم حيثما صلى، ولهذا يقول قائلهم في الذوب خليلي هذا رب عزته فعقلا قال وصيكما ثم حلل حيث حلتي ومس ترابا طالما مس جلدها وبيت وظل حيث باتت وظلتي ولا تيأس أن يقبل الله منكما إذا أنتما صليتما حيث صلتي. رضي الله عن الصحابة وجب عبد الله بن عمر ومعه اسمه من نافع يحددون الأماكن التي تصلى فيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد
رسالتكم المتصل إلى إمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وعنكم ونفعنا به بعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين إلى أن قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي إلى عرك الذي عند منصرف الروحاء وذلك عرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين منصرف، وأنت ذاهب إلى مكة وقد ابتني ثم مسجد، فلم يكن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى عرق نفسه، وكان عبد الله يروه من الروحة فلا يصلي ظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه ظهر، وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل صبه بساعة أو من آخر سهر عرس حتى يصلي بها صبح. وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون رويثة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح سحب حتى يفضي من أكمة دوين بريد رويثة بميلين وقد انكسر أعلاها فانسنى في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كثب كثيرة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج وأنت ذاهب إلى حضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على قبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلامات الطريق بين أولئك السلامات، كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالحاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزل عند سرحات عن يسار الطريق في مثيل دون حرشة ذلك المثيل لاصق بقراء حرشة بينه وبين الطريق قريب من غلوة، وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب سرحات إلى الطريق وهي أطولهن. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر في أدنى المر الزهران
أدنى مر الزهران
في أدنى المر الزهران قبل المدينة حين يحبط من الصفراوات ينزل في بطن ذلك المسيل أن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر.
بعد
وصل إلى الإمام البخاري سيدنا محمد بن إسماعيل بن إسماعيل البخاري رضي الله عنكم وعنا بكم إلى أن قال وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح
حتى يصبح
يصلي الصبح حين يقدم مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة قليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أكمة قليظة. وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد
في طرف الأكمة ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة أبواب سترة المصلي.
نعم، فهذا الباب كله يبين لنا أن اهتمام الصحابة بمواضع الصلاة صلى الله عليه وسلم أن بقي ذلك الاهتمام في القرن الذي بعدهم والذي بعدهم حتى جاء وقت الإمام البخاري وخصص هذا الباب كله لأجل تحديد تلك الأماكن التي صلى فيها رسول الله، ففيها تواتر اهتمام المسلمين بأماكن صلواته صلى الله عليه وسلم. قرأ.
باب سترة الإمام سترة من خلفه. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وبه إليه قال
يشير إلى القول بأن سترة الإمام سترة للمأمومين، وأنه إذا لم يمر أحد بين الإمام وبين سترة فلا يضر مرور بين يدي أحد من المصلين. وفي هذا بعض السعة وكان قال ببعض الأئمة، ولكن الجمهور على أنه ما يمكن يمر بين أيديهم وإن كانوا مأمومين، لا يمر بين أيديهم من غير إلا لأجل أن يسد فرجة في صف، نعم، أو لغير حاجة لا يمر بين يدي المصلين ولو كانوا مأمومين. أما الإمام من باب أولى لا يمر بينه وبين السترة، فإن ذلك أشد كراهة. وبعد ذلك الخلاف في هل تقطع الصلاة بمرور أحد أو لا، والجمهور على أنه ما تقطع الصلاة، واختلفوا اختلاف أكثر في الكلب الأسود إذا مر بين المصلي والسترة، وكالخلاف كذلك في مرور المرأة، وثم الخلاف في مرور الصبيان. قرأ.
وبه إليه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن منير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر. فمن ثم اتخذها الأمراء. وبه إليه قال حدثنا وليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنده الظهر 2 والعصر 2 تمر بين يديه المرأة والحمار.
يقصد وراء السترة، ما هو بينه وبين السترة، بين يديه يعني أمامه من خلف السترة تمر الحيوانات وتمر النساء، ما يضر ذلك يعني بعده. والذي قال أيضا الجمهور أن الإمام له سترة، ولكن هو سترة للصف الأول ثم كل صف سترة الصف الذي يليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام البخاري رضي الله عنه وعنكم وعن سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة.
مصلي.
كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. وبه إليه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال كان عن سهل رضي الله عنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاه. وبه إليه قال حدثنا المكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها.
نعم، يعني بين نهاية مكان المصلي وهو موضع سجوده، يعني بين موضع سجوده وبين السترة مثل مقدار ممر الشاه، يعني قريب من السترة. فلهذا اشترط الشافعي وغيرهم أن لا يكون بينه وبين السترة أكثر من 3 أذرع، أن غايتها 3 أذرع لا تزيد بين المصلى، كان بين المصلي وبين السترة، بين موضع رجل المصلي معنا، موضع قدمي المصلي وبين السترة. أما هنا فموضع رأسه في السجود بينه وبين السترة مقدار ممر الشاه أو تكاد أن تمر في الشاه، يعني رأسه قريب من السترة، ما بينه وبينها إذا ممر الشاه.
باب الصلاة إلى الحربة. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها. باب الصلاة إلى العنزة. وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. وبه إليه قال حدثنا محمد بن حاتم من ابن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء ابن أبي ميمونة رضي الله عنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة فإذا فرغ من حاجته ناوله الإداوة. باب السترة بمكة وغيرها.
نعم. وقالوا وبعض الذين ما يعرفون من العوام من قبيلة اسمها عنزة سمع حديث أنه صلى إلى عنزة فقال نحن صلى علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عصا يركزونها بين يديه إذا قام يصلي. قرأ.
وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر 2 ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه.
بوضوئه. بعده ما حد نهاهم يتمسحون بالوضوء، ولا حد قال لهم مبالغين، ولا حد قال لهم بدعة، فضلا عن أن يقال شرك جعل الناس يتمسحون بوضوئه. إذن الصحابة دول مشكلة كلهم صوفية، كلهم من عند آخرهم كلهم صوفية، كلهم يتمسحون بماء الوضوء.
بسم الله الرحمن الرحيم. سنتكم متصل الإمام محمد بن إسماعيل البخاري إلى أن قال باب الصلاة إلى الأسطوانة. وقال عمر المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. ورى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فناداه إلى سارية فقال صلي إليها. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيدة قال كنت آتي مع سلمة بن أكوع فيصلي عند الإسطوانة التي عند المصحف فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الإسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمر رضي الله عن أنس رضي الله تعالى عنه حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. أما الواو هذا عند عمر للتفريق بينه وبين عمر وليس من أصل الكلمة، يحطوا يزيدون إذا الاسم عمر زادوا واوا من أجل يفرق بينه وبين عمر، ما كان عندهم الشكل هذا فتحة ولا كسر ولا ضمة، ولكن عمر من دون واو وعمر زي دول واو ما هي من أصل الكلمة، ما لها دخل، العلامة فقط أنه ساكن الميم مفتوح العين عمر حتى يخرج النبي. فيه أنهم كانوا يصلون إلى السواري وهذا بسنة السترة، يسند المصلي إذا أراد يصلي أي نفل كان يكون أمامه سترة، إما جدار وإما سارية وإما عن زم مركوزة وأي شيء ثابت. وإذا لم يجد شيء من ذلك فيخط خط يكون على حاجز بينه بهذا سنة. ولكن هنا كان يتحرون المكان الذي صلى فيه. نظام رأيتون قال يتحرى الصلاة عندها، لما قالوا له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة، يعني سيدنا سلمة بن الأكوع يصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، قال يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عندها، قال فإني رأيت النبي يتحرى الصلاة عندها، يعني يجي ويصلي هناك. ومن هذه بقي الأسطوانة التي خلف المحراب النبوي الشريف، خلفه هذه الأسطوانة مكتوبة أسطوانة السيدة عائشة، كان من الأماكن اللي تحرى الصلاة عنده. وهناك محراب التهجد، كان محراب بارز خلف بيت السيدة فاطمة قدام مكان أهل الصفة، بعدين حطوا فيه الدولاب حق المصاحف هذا ستروه، وهذا محراب التهجد يسمونه، ثبت تهجده في ليالي في ذاك المكان لما يتهجد، مع أنه خارج الحجر هو في آخر مؤخرة المسجد، كأنه كان يخرج أحيانا هناك في يتهجد خلف بيت السيدة فاطمة.
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فطال ثم خرج، وكنت أول الناس دخل على أثره، فسألت بلالا أين صلى، قال بين العمودين المقدمين. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها.
معنى الحجبي الذي إليهم حجابة البيت، عندهم مفاتيح الكعبة.
ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. ثم صلى وقال لنا إسماعيل حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه.
فواجه جهة المغرب، دخل من الباب والباب جهة المشرق باب الكعبة، فتقدم حتى كان بين السواري وقدامه الجدار الغربي، جدار غربي للكعبة، فصلى هناك صلى الله عليه وسلم. بعد
أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه وأنكم في الدارين إلى أن كنتم. وبإليه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاث أذرع صلى، يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وقال ورضي وليس على أحد باس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء.
نعم يجوز يصلي في أي مكان، ولكن البقع اللي صلى فيها رسول الله أبرك وأعظم، فإذا كان يتوخاها.
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. أبي لي قال حدثنا محمد بن عبد بن أبي بكر المقدمي البصري قال حدثنا معتمر عن عبد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعرب راحلته فيصلي إليها. قلت أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته، أو قال مؤخره، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. باب الصلاة إلى السرير. وبإليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أعدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتني مدتجعة على السرير فجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجل السرير حتى أنسل من لحافي.
بعده. يسنحه يعني هاتي قبالته أمامه فتخرج من الشق الثاني وهو لن يصلي قدام السرير صلى الله عليه وسلم، فما تحب تخرج من الجهة اللي فيها يصلي صلى الله عليه وسلم فتنسل من الشق الثاني. وأما قولها أعدلتمونها بالكلب والحمار، لما رأتهم يقولون وضعوا السترة فجعلت المرأة والكلب والحمار يمرون، قالت تحطوننا عند الكلب والحمير. النبي صلى قدامي وأنا في السرير نايم وهو يصلي، وقد يصلي وأنا متجع على الأرض، وإذا أراد السجود غمز رجلي بيده وأرفعها فيسجد صلى الله عليه وسلم، يعني ما في ذلك أي شيء. وليه تقولون مرة يجعل الكلب والحمار والمرة يمرون؟ يعني ما نقطع الصلاة.
وبسلام لكم المتصل الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنكم إلى أن قال: باب يرد المصلي من ممر بين يديه. ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة، وقال إن أبي
إن أبى إلا أن تقاتله
فقاتله. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا
معمر
قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح عن أبي صالح أن أبا سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثنا آدم بن إياس قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السماني قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي شيئا
إلى شيء
يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط
أن يجتاز
بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما ألقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحدا أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. باب إثم المار بين يدي المصلي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضير النضر مولى عمر بن عبيد الله عن
بسر بن سعيد
إن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا
أبو النضري
قال: لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو سنة.
اللهم صل وسلم وبارك على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك ذكره الذاكرون غفل عن ذكرك ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ذكرك ذكره الذاكرون غفل عن ذكرك ذكره الغافلون.